علم شاف في المسألة فما رأيت. النقطة التي تلي ذلك قالوا تمتد جلدة وجهه. خدت بالك ودي بتحصل ودي نراها رأي العين في الذين دخلنا عليهم وهم في النزع في السكرات. نعم هذه حقيقة. اللي بعد كده يا باشمهندس يتبع الروح البصر. يتبع الروح ايه؟ يتبع الروح البصر يعني البصر
هو الذي يتبع.
تلاقي الميت وهو كده خلاص بردت 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 تلاقي عينين الميت عاملة كده. ليه؟ لأن الروح صاعدة
والبصر
بيتبعها بيتبعها بيتبعها. حتى شبه بعضهم ذلك بقوله كمثل الأم التي أخذ ولدها الوحيد من بين ذراعيها وهي لا تملك شيئا، هي لا تستطيع أن تغمض العين لحظة للنظر إلى ولدها، ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغمض العين رحمة بالميت. هذا فراق، فراق، الله أكبر، أمر ما هو سهل. ولذلك يقول نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أيضا إذا قبضت الروح تبع البصر الروح. وطبعا لها متون ثانية طبعا يعني مذكورة في الأحاديث الصحيحة، ويعني أقف عليها يعني على أساس ما نطولش في.
طيب شيخنا بارك الله فيك. شيخنا احنا نحفظ الحديث بتاع يعني لما الجنازة يعني تحمل على الأعناق فاحتملها الرجال على عناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني. طيب هو مين هنا اللي بيتكلم؟ الروح طيب. ولا مين؟
من بين بقى من المتحدث؟ هو احنا قلنا حديث النبي إن الروح إذا قبض يتبعه البصر، الحديث رواه مسلم. أجي هنا بقى الروح خرجت ولا ما خرجتش؟
خرجت.
خرجت. طب أنت جبت لي الحديث هنا ومتن الحديث يا باشمهندس، وأنا منظر لمتن هذا الحديث ما أنظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على الأعناق، وبعدين فإذا كانت صالحة قالت. قال العلماء هذا ليس بقول الجنازة على الإطلاق، ولكن القول هو قول الروح، قول الروح وليست الجنازة. الجنازة ما هي إلا بدن محمول على الأعناق،
جنازة وضع معنوي.
تمام. تعرف الروح بتبقى فين؟ قال أهل العلم هي تهوم حول البدن. هي تهوم حول البدن، أعرف تلف حواليه، أعرف تنظر حواليه. وذلك إيه؟ إن كانت الروح دي صالحة والبدن بالطبع بيكون صالح، إذا كان الإنسان صالح تقول إيه؟ قدموني، قدموني. هنا الروح بتقول قدموني. طب هو البدن اللي شايلينه ليه؟ لأن النعيم هيصيب الروح كما أنه يصيب الإيه؟
البدن،
وبالذات في الحياة البرزخية أكثر منه في الروح. تقول قدموني. طيب إن كان غير كده تقول إيه؟ يا ويلها، يا ويلها، هنا أين تذهبون بها. وفي متن تقول لأهلها، يعني تقول لأهل الميت وهم شايلينه يا ويلها، يعني أنتوا عاملين إيه؟ يا ويلها.
أين تذهبون بها،
أين تذهبون بها.
طيب يا شيخنا هي عرفت منين الروح ولم يبدأ الحساب؟
ممتاز. احنا مش قلنا يا باشمهندس
أيوة
إن هو وهو في السكرات والروح بتفيض يطلعه الله على مقعده عن طريق الملائكة في الجنة أو يطلعه على مقعده في النار، وقلنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة زي ما بتتنزل هنا كذلك، ودول بيطلعوا الروح أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم إلى آخره. بقولوا ما أخرجوا أنفسكم، هم بيضربوا مع الوجوه والأدبار. يعني مش بس بقولوا طلع نفسك، لهم بيجلسوا كده يا باشمهندس يقولوا أيتها الروح الخبيثة، كفاية بس إنه يسمع الكلمة دي من ملائكة جان ياخدوه وأهله لهم عارفين ولا شايفين ولا حتى حاسين باللي بيحصل له على الإطلاق، خلاص ما يبقاش لا حول ولا قوة، جيفة لابد تتنقل. ولذلك يقولوا له إيه؟ يبقى شايف الملائكة كده بالقوة والعظمة، وبعدين رجلين سود معهم كفن من أكفان الجنة بيحنط ريحه وحشيه جدا
النار.
من النار. شوف يقول له ايه؟ ايتها الروح الخبيثه، الكلمه لوحدها يا باشمهندس، اخرجي الى غضب من الله وسخط. وبعدين ايه؟ اخرجوا انفسكم، ضرب بقى، ضرب على الوجوه والادبار والعياذ بالله. وذاك تقول لي ظهره مشوي.
ايوه
وشه مشوي. نعم حقيقه. ليه؟ لان بيضربوه بايه؟ هذه الامور التي يضربون بها انما هي من جهنم والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك يا باشمهندس احنا بنقول اهو عرفت ولا ما عرفتش بقى؟ عرفت يا باشمهندس.
عرفت. طيب معنا اسئله اخرى يا شيخنا من اسئله مشاهدي القناه. السؤال التالي يا شيخ اشرف.
عايزين نسال الشيخ الزغبي على حادثه حصلت عندنا نو. كان في واحده دفنت، وبعد ما اتدفنت بعدها بيوم كده ولا حاجه الناس ماشيه بتخبط سمعت تخبيط، فكشفوا التربه لقوا الانسانه دي صاحيه، هل هي اتحاسبت او ما اتحاسبتش؟
يعني هو بيحكي عن قصة حصلت تقريبا دفنت حية.
هذه حقيقة. ده حصلت عشرات المرات.
سبحان الله.
أخيرها في مصر في ممثل يعني نسأل الله الهداية للجميع. يعني برضو أمارات الموت اللي هم الأطباء أو خلاص النبض مش مفيش موجود، القلب متوقف.
نعم.
غسلوه وشفت إيه، وأنت عارف الجهلة بيغلوا المية وبيعملوا الآخر هذه الأمور. غسلوه وفعلوا كيت وودوه القبر وخلاص قفلوا عليه القبر. وطبعا جات في الصحف كما تعلم. وبعدين الممثل هذا ما كانش مات موت حقيقي لسه.
سبحان الله.
هذا موت دماغي. وممكن عادي تعد دقات القلب مرة ثانية. وذاك شوف الإمام الشافعي، شوف الإمام الشافعي كان لا طب متقدم ولا أي شيء. يقول بأن ينظر هذا. حتى قال يوما أو يومين أو ثلاثة ما لم تجف. اللي هي إيه؟ جثته. وقال ينظر عله أن يكون في غيبوبة، عله أن يكون كذا. الإمام الشافعي حث على ذلك وقال مش معنى أن احنا نشوف إنسان توقف قلبه أن احنا كيت. حتى ذكر الإمام النووي له كلاما طولا في المسألة.
نعم.
المهم الممثل ده غسلوه وكفنوه وخلصوا وراحوا قفلوا عليه في المقابر تماما. خلاص.
بعدين
الناس اللي هم الحراس بتوع المقابر كانوا يسمعوا دق وبتاع في مقبرته. فراحوا بلغوا أهله، جوم فتحوا المقبرة لقوه ميت وعمل كده، عامل كده.
كان بيحاول
أمن الرعب ويحاول يفحر مش قادر، ولما لقى الظلام وكذا الرعب استولى عليه فمات وهو بيحاول يفحر في الايه في الحائط بتاع المقبره. وجات في الصحف ومشهور هذا الممثل.
نعم.
معايا زي كده. بل اكثر منها حصل بكثير كثير، ودي مذكوره لما قعدت استجمع الحالات دي لقيتها كثيره جدا يعني.
سبحان الله. طيب معنا اتصال من الاردن. شيخنا استاذنك في تلقيه. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معك ابو اسحام الاردن. الله يبارك فيك ويبارك في القناه الطيبه ويبارك في الشيخ محمد الزغبي. الله يبارك فيك ويبارك في كل يعني درس بيعطيه. أنا متأكد إنه من اللي معهم مصاري واللي معهم فلوس ما مش حابين يتفرجوا لأنه بيحكي عن الموت ومن بدهمش يموتوا، لكن راح يجيهم يوم يموتوا. بارك الله في الشيخ محمد الزغبي وإحنا أصدقاء الأخ أبو محمد، بس حابين وأصدقاء الأخ محمد عثمان اللي دلنا على هالقناة الطيبة.
الله يبارك فيك.
محمد عثمان من جن من هذا غلام ميرزا أحمد ويمين وهو متصل وهو بيحلم فيه. يا شيخنا محمد الزغبي الله يبارك فيه، تقرا له وتدعي له انه ما يحلم فيه. امبارح حلمان فيه وكل يوم هو بيحلم من محمد الزغبي وبيحلم في هذا غلام ميرزا احمد. ربنا يبارك في هالقناه يبارك في هالشيء هذا. بيحلم فيه بقول انه بيجيني برؤيه بنصحني، بقول لهالناس هذول البشر انه ما يتبعوني. فيا ريت يا شيخ محمد.
نعم حاضر.
الله يبارك فيك توصل الرساله.
بارك الله فيك. حاضر اوصلها واتصل علي. حاضر.
بارك الله فيك.
حاضر.
شكرا اخي الكريم.
هو فعلا الحاج محمد عثمان اتصل علي واقسم لي بالله انه راى غلام ميرزا، لان كانوا بيدعوه هناك انه
يدعوه الاحمديه.
وحتى واحد من رموزهم اللي كان بيسب علينا جه من لندن نزل فلسطين. شباب فلسطين اجتمعوا عليه في البيت. قالوا لا احنا سمعنا الحلقات في قناه الحكمه، إما إنك تعود إلى منهج أهل السنة وإما إنك مرتد ترجع بأهلك إلى لندن. وبالفعل رجعوه في نفس اليوم الله يجزيهم خير.
الحمد لله.
أبو محمد عثمان أقسم لي بالله إنه نام فرأى رؤية، شاف إيه غلام ميرزا أحمد وبيدعوا له. قال له بالله بلغ الناس ما تتبعني، أنا كذاب أنا ضال. خد بالك. وبالله قل للشيخ الزغبي يبطل يعني كلام فيه، أنا ضال أنا ضال. فهو أقسم عليه بس أنا نسيت يعني.
نحسب إن شاء الله تكون رؤيا حق. طب شيخنا احنا كنا بنتكلم عن موضوع الروح وهي تقول قدموني قدموني او يا ويلها ان تذهبون بها. طب عايز ارجع خطوة. واحنا بندخل على اخواننا الذين توفاهم الله عز وجل ونبدأ الغسل ونبدأ التكفين. هل هو يحس اني اقوم بغسله وتكفينه؟
ممتاز السؤال حلو. هو يعني كدليل قطعي هو ما عندي دليل قطعي من الكتاب ولا من صحيح السنة. ولكن قال عطاء وغيره واستفاض علماؤنا على ذلك ولم يكن ذلك أئمة أهل السنة. قالوا هو يعلم بمن يغسله ومن يكفنه ومن يصلي عليه ويسمع قرع نعال المشيعين من حديث البخاري. الشق الأخير. يعني ولذلك إحنا ما ندخل على الذي يموت من يكره حتى ولا بعد موته، لأن الروح تكون موجودة وتعلم بهذا الحال وتعلم بذاك الحال. ولذلك علماء أهل السنة قالوا الروح تعلم، يعني بترى من يغسل ومن يكفن ومن يصلي حتى بالنسبة إيه
لقرع النعال. إذا ننصح أخواننا المشاهدين ألا يدخل على من توفي إلا من كان يحب.
إلا من كان يحب. إن من يكره لا.
نعم. طيب يا شيخنا كده وصلنا بالجنازة إلى القبر. ووضعها الناس في القبر.
تمام.
طيب ماذا عن ضمة القبر؟
ضمة القبر يا باشمهندس يتعرض لها الجميع. الصغار والكبار، الرجال والنساء، الصالحون والطالحون، المؤمنون والكافرون. شفت؟ والكافرون. بس أهل العلم قالوا هنا في قضية الضمة، قالوا هي للمؤمن تمحيص وتكفير ورفع. يعني إيه القضية دي؟ يعني ربنا بمحص وبيكفر عنه السيئات وبيرفع له الدرجات بسبب هذه الضمة. إنما بالنسبة بقى للكافر هي عذاب ونكال وفتنة. يبقى اتضح الفرق عندي بين الاثنين. طيب إما نيجي بقى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يقول إيه؟ إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد، يا باشمهندس مركز معي، لنجا منها سعد. لنجا منها مين؟ سعد. اللي هو سعد مين؟
ابن معاذ،
ابن معاذ رضي الله عنه وارضاه. الحديث طبعا عند احمد والحديث حسن وهو في السلسله الصحيحه برقم 6195.
ليه خصوصيه سعد في الحديث؟
ممتاز. ربما قال اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع سعد، ولنزول الملائكه في امر سعد جاء هذا الامر. وقيل هذه خصيصه لسعد بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرها لغيره. فكما أن الله من على بعض الصحابة بأشياء، ده شهدته بشهادتين وده كذا، فكانت له هذه الخصيصة ونحن نميل إلى ذلك.
نعم.
طيب عندي أدلة ثانية يا باشمهندس. يقول إيه؟ ولقد ضم ضمه ثم فرج عنه. اللي هو مين؟ سعد. أي ضمه القبر ضمه. دي بقى الإيه؟ دي لرفعة الدرجات.
كيف تحصل ضمه؟
قال أهل العلم، هل هي ضمة حسية؟ بعضهم يقول هي ضمة حسية. هل هي ضمة معنوية؟ قيل الله أعلم بها، لأنها تختص بالحياة البرزخية والتي هي غيب لا يعلمها إلا الله.
نعم.
ونميل إلى ذلك. ماشي. آخر دليل في دي من حديث أبي هريرة، إما بتيجي الضمة تم بقى إحنا بعيدنا عن سعد، ربنا بقول إيه؟ فيقال للأرض التئمي فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه، اللي هو الميت. إيش الحديث هذا؟ من طريق أبي هريرة، رواه الترمذي وفي جامعه، ورواه أيضا ابن حبان في صحيحه. نعم.
طب يا شيخنا حديث ابنة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان النبي صلى الله عليه وسلم يشفق على ابنته من ضمة القبر.
اي نعم.
الحديث صحيح؟
يعني طبعا هو ارخى لمرتبة الحسن.
نعم. بارك الله فيك شيخ. طيب يعني احنا كمسلمين عاديين لينا وضع في القبر يختلف عن وضع اجساد الانبياء. عايزين تعليق يا شيخ.
حاضر. هي دي النقطة اللي بعتبر عليها محور كبير اليوم في الحلقة. هو باشمهندس اجساد الانبياء غير اجسادنا في القبر. أجسادنا ممكن ربنا يحفظ ويبقى من باب الكرامة، لكن مش مطلقا على الإطلاق. لكن بالنسبة للأجساد، أجساد الأنبياء لا تبلى في القبور. أجساد الأنبياء إيه؟ لا تبلى. واحد يقول لا أنا مسكت عليه غلطة في شبهة عظام يوسف. الحديث البخاري.
أيوه.
اللي عجز بني إسرائيل. برضو لازم المشاهدين مشاهدتي وعارفينها.
أيوه.
لما موسى هيخرج من أرض مصر إلى التيه ثم إلى بني إسرائيل، فأخذ يسأل عن عظام يوسف، يعني عن جثة يوسف، عشان ياخد بدن يوسف معاه، لان تعرف ان يوسف من بني اسرائيل موش من اهل مصر.
نعم.
فلم تعلم بمكانه غير عجوز من بني اسرائيل، هي الوحيدة اللي عارفة المكان، كبرت في السن جدا وهي اللي عارفة مدفون فين. فذهب اليها موسى فاشترطت عليه ان يدعو الله لا ان تكون رفيقته في الجنة، فدعا، اخذته الى بركة فنضحوا معه فاستخرجوا عظام يوسف. يقول لك اهو عظام. إذن لا الأرض بتأكل أجساد أنبياء أبدا، ده العظام كناية عن البدن بأسره. والعرب يطلقون لفظ العظام ويراد بالعظام البدن. أجيب لك الدليل.
تفضل.
الدليل عندي في صحيح معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتت امرأة من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إن ولدي يعمل نجارا، ابني نجار، هلا أمرته، وفي رواية هلا صنع لك أعوادا، يعني إيه درجات، اللي هي درجات المنبر.
أيوه.
صنع لك أعوادا حتى تضع عليها عظامك إذا أردت أن تخطب الناس.
سبحان
الله. حتى تضع علي إيه؟
عظامك.
والنبي كامل أهو صلى الله عليه وسلم
وحي.
قال حتى تضع عليها عظامك وأنت تخطب الناس. يبقى زالت شبهة.
زالت
شبهة. نيجي بقى الأدلة يا باشمهندس.
تفضل يا شيخ.
أول دليل الحديث اللي بيقول إيه؟ أكثروا علي. على فكرة في البعض طعن في الحديث لما أنا ذكرت مرة فاتت، وبعض الإخوة يقولوا الحديث ضعيف. لا 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 لا، مش احنا اللي نذكر ذره ان شاء الله يعني من هذا.
تفضل يا شيخ.
وانا عايزك تصبر عليها في العزو والرتبه في
طيب الدنيا. انا اسكت خالص.
لا ضيع عزك. لما نقول ايه في فضل ايه يوم الجمعه، بقول اكثروا علي من الصلاه في يوم الجمعه فان صلاتكم معروضه علي. قالوا او بعد ان ترم، يعني خلاص جسمك هي خلاص ستاكل الارض بقى ما فيش حاجه بقى يا رسول الله. قال كلا، فان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. نيجي يا باشمهندس بقى ايه نشوف الحديث هذا اللي بيطعنوا فيه. فلما اجي اقول الحديث مين اللي رواه؟ ابو داود. والحديث في صحيح سنن ابي داود برقم كام؟ 962. مش بقول في السنن المطلقه، صحيح سنن ابي داود.
نعم.
رقم الحديث انا بقوله هو على الملأ 962، مش كده وبس. والحديث في صحيح الترغيب برقم 698.
كلها كتب الشيخ الالباني.
اه نعم. احنا ماشيين مع المحدث الحبيب ورتبه الحبيب، وهجيب لك رتبه غيره الحين.
نعم.
عند الشيخ الالباني رحمه الله، وهو ايضا في المشكاه بتحقيق الشيخ رحمه الله، وضع رتبه للشيخ.
نعم.
1361 اللي هو رقم الحديث.
نعم.
مع باشمهندس. طيب هو في السلسله الصحيح 1527. وقال ابن كثير، ابعد بقى عن الشيخ الالباني عشان أيوه. الشيخ الالباني. وقال ابن كثير رحمه الله وصحح هذا الحديث ابن خزيمه، ده اول واحد مين؟ ابن خزيمه وابن حبان والدارقطني والنووي. خلاص كده؟ لا مش كده بس. انا مش واقف عند دي.
اتفضل.
عدت البارحه الى سير اعلام النبلاء في المجلد رقم 21 في محنة وكيع ابن الجراح. في محنة وكيع لقيت الحديث موجود، وعقب عليه الذهبي رحمه الله وقال هذا حديث صحيح. يبقى أنا جبت لك رتبة الإمام الذهبي اللي هو محدث الأمة.
نعم.
وجبت لك رتبة الحافظ ابن كثير ورتبة أربعة من المحدثين من أصحاب السنن والصحاح، وجبت لك بعد ذلك رتبة الشيخ الألباني.
نعم.
يبقى في بعد كده شيء؟
لا.
ولولا الاستفاضة يعني خوفا على وقت الإيه؟
الله يبارك.
طب أنا ما خلصتش في هذه المسألة.
تفضل يا شيخنا.
في خلافة الوليد بن عبد الملك يا باشمهندس، احنا قلنا اهو النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على الأرض أن تأكل ايه؟
أجساد الأنبياء.
في خلافة الوليد بن عبد الملك في روايتين عندي، رواية من رواية عروة، الرواية الثانية بتاعت عبد الله بن محمد بن عقيل اللي رواها الحاكم رحمه الله ورواية صحيحة. حصل ايه؟ هي مذكورة في الفتح، فتح الباري 3257. 3257. مركز
معاك شيخ،
أنا بعتبرك المشاهدين.
لا لا أنا مركز وخفف
عشان يبقى فيه تركيز.
تفضل يا شيخ.
ايه اللي حصل؟ بيقولوا ان في عهد لما كان عمر بن عز امير على المدينه، وفي عهد الخلافه كانت لمين؟ الوليد بن عبد الملك. ان حصل في اللي بيحكي عبد الله بن محمد عقيل، بيقول انا كنت قبل الفجر اروح عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم القي السلام يعني على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين اذهب اصلي ركعتين في الروضه كده وانتظر حتى ياتي الفجر. بيقول في اليوم ده، روايه عبد الله بن محمد بن عقيل، بيقول في اليوم ده انا رايح قبل الفجر، فلما اقتربت من دار المغيرة بن شعبة اللي هي جنب ايه المسجد قريبة من الروضة، بقول فلما اقتربت من دار المغيرة بن شعبة شممت ريحا لا والله ما شممت اطيب منها ابدا عمري في حياتي. لا تقدر توصفها ان هي مسك، ولا تقدر توصفها ان هي رياحين، لا اعظم من ذلك بكثير. قال فدنوت فاذا المسجد قد وقع، الجدار بتاع المسجد كان واقع، وواقع على القبور، على القبور الثلاثة، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا انت عارف ابو بكر عند منكب النبي صلى الله عليه وسلم، ورأس عمر عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله.
معي؟
نعم.
فكده وانكشف قبر فيه رجل ظهرة، رجل واحد من الثلاثة ظهرة. الريحة جاية منين من الرجل دي؟ الريحة جاية منين من الرجل دي يا باشمهندس؟
سبحان الله.
شوف انا بقول ملئ فيا لان موثق كلامي قبل ما اتكلم للجمهور. فشوف بقى لما تتخيل الرجل ظهرت والريحة خرج بهذا الأمر. قال فاجتمع الناس، الناس بلغت بعضها كل جه، وجاء عمر بن عز ومعه عبد الله بن سالم بن عمر ومعه محمد بن القاسم. محمد القاسم جد النبي. وعبد الله بن سالم بن عمر لأن جده موجود. وبعدين عمر بن عبد العزيز هو الأمير. فعمر بن عبد العزيز دنا من ذلك وأراد أن يدخل، فشمر عن ساقه، فشمر محمد بن القاسم وشمر عبد الله بن سالم بن عمر. فقال عمر لا لا، قالوا إن دخلت دخلنا. قال لا والله لا نتكاثر عليهم ولا نؤذيهم بكثرتنا اليوم، ادخل يا مزاح انت لدخل بس. فنظر إلى القدم، قدم من ما عرفوش. قالوا أهي قدم النبي؟ هي كما هي، هي كما هي، يعني كأن الدم يجري في عروقها لم يتغير منها شيء.
سبحان الله.
فجاء عروة، عروة اللي عرف عمر، فأمسك قال والله هذه قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لم تتغير يا باشمهندس، لم تتغير، ما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه. بل عندنا طيب في وقت يعني.
ايوه ان شاء الله.
بل النبي صلى الله عليه وسلم لما في اسرائه والحديث صحيح، قال ومررت على قبر أخي موسى فرأيته قائما يصلي في قبره إلى آخر هذه الأمور.
يبقى موضوع في صلاة في القبور كده.
نعم في صلاة في القبور يا باشمهندس. وقال الشيخ الألباني رحمه الله والمؤمنون يصلون في قبورهم. نجيب الإشكالية بتاعتها.
لو سمحت.
طيب لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
قال مررت بقبر أخي موسى فإذا هو قائم يصلي. الكلام ما يحتمل تأويل ولا يحتاج إلى تأويل على الإطلاق، اللفظ واضح ودلالاته واضحة. فرأيته قائما في قبره يصلي اللي هو موسى صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية لما النبي صلى الله عليه وسلم لما بتحدث عن جمع عليه عدد من الأنبياء فرأيت أخي موسى ثم شبهه وقال وكان قائما يصلي، ثم قال ورأيت عيسى بن مريم ثم شبهه بعروة قال ورأيته قائما يصلي. يعني شاف موسى وموسى قاعد يصلي، شاف عيسى وعيسى قاعد يصلي رغم ان الحياة برزخية زي ما انت عارف، انتقل الى هذه. ولذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله وأقابل له ذكر ذلك أئمتنا من أهل السنة على أن المؤمنين فقط هم الذين يصلون في قبورهم،
يعني الذين كانوا يحرصون على الصلاة في حياتهم.
هل هي واجبة عليهم في قبورهم؟ لا. هذه كرامة من الله جل وعلا. هذه كرامة من الله جل وعلا،
لأن من كانت قرة عينه في الصلاة أكرمه الله
بذلك حتى في قبره.
نعم. شيخنا بنسمع أن الناس تقول الإنسان بيموت في الأرض التي خلق منها.
أنا عندي يا باشمهندس في هذه حقيقة. ولذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه يدفن، ولذلك صنف لها العلماء بلفظة يدفن في الأرض التي خلق منها. يعني افرض أنا يعني أنت عارف آدم سمي بآدم لأنه جمع من أديم الأرض، يعني من أماكن متفرقة جدا، هذه صفرة وهذه حمراء وهذه سودة وهذه بيضة عشان تتفاوت ألواننا. حتى بالماء لما جعلت صلصالا، يعني هذا مع عزم ملح وكذا ذلك تختلف أمزجتنا جميعا. ولذلك لما نقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم إيه إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض، نسمع تاني هو إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة. وفي متن ثاني جعل حاجته إليها عند أبي داود وعند الحاكم ووافقه الذهبي وصححه. معايا باشمهندس؟ واضحة دي؟
واضحة.
طيب أجيب الثانية من طريق أنس يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ببعض نواحي المدينة، نبي خارج في مصلحة ما يطوف ببعض إيه؟ نواحي المدينة، وإذا بقبر يحفر، الناس قاعدة تحفر قبر، فأقبل حتى وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، جيه وقف على القبر ده باشمهندس مش كده بس، فقال لمن هذا تفحر قبر ده المين؟ قيل لرجل من الحبشة، لرجل
من الحبشة،
من الحبشة، فقال لا إله إلا الله، سيق من أرضه وسمائه، لا إله إلا الله، سيق من أرضه وسمائه حتى دفن في الأرض التي خلق منها. ده رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وهو حسن
ما شاء الله.
يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن إيه، الرجل ده هو من الحبشة وبيدفن في المدينة. يقول سبحان الله لا إله إلا الله، سيق من أرضه من الحبشة وسمائه. ليه؟ لأنه مخلوق من الحتة دي
سبحان الله،
فدفن، ربنا يجعل له قضاء حاجة فيها حتى يدفن فيها، زي اللي يروح مثلا الكويت ويقوم ميت هناك ويدفن هناك لأنه هو مخلوق من الحتة دي، لابد ربنا يجعل له حاجة إليه. واحد يروح مثلا المدينة ويؤدي عمره وكذا وكذا ثم يموت ويدفن هناك في المنطقة الطاهرة، ليه؟ لأن ربنا برضه هذا خلق من هذا المكان، فهذا أمر واجب صحيح.
نعم. بارك الله فيك شيخنا الكريم. شيخنا الكريم لما بيتوفى للإنسان أحد يكون عزيز عليه قد لا يملك نفسه من البكاء. وربما الانهيار والصدمات النفسية. ونعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه.
وفي رواية بمانيح عليه صحيح.
طيب الواحد ازاي يتصرف يعني؟
هي في إشكالية في الحديث وحاول ابن تيمية رحمه الله أن يعني يفك هذه الإشكالية. هو أنا عندي الحديث في البخاري إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، الرواية الثانية بمانيح عليه. ولذلك قال العلماء هذه تحمل على تلك يا باشمهندس. يعني البكاء هنا يبقى المقصود به النواح. طب قال العلماء لو أن أهله ناحوا عليه وهو لم يرضى بذلك ولم يوصي بذلك ولم يقل بذلك لا إثم عليه، لأنه ما أوصى بذلك ولا قال بذلك. لكن إذا كانت عادة قومه ذلك ولم يوصي بخلاف ذلك، ما وصاش بقى بالسنة وما نهمش عن ذلك، لا يبقى يعذب بذلك. ليه؟ لأنه علم ذلك ولم ينهى عن هذا المنكر. معايا؟
طب عايزين التوضيح بقى
هوضح دي. ولذلك حتى ام المؤمنين الطاهره المبرأة عائشه رضي الله عنها وضح لما سمعت بهذا قالت للناس يعني ما عمر وولده، لان لو الحديث عن ابن عمر وعمر، قالت هما عندي غير متهمين وليس بكاذبين لكن يخطئ السمع. يخطئ ايه؟
السمع.
ولكن رجلا من يهود مات واهله يبكون، فقال صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب واهله يبكون عليه، يعني هم سمعوها ايه؟ ان الميت يعذب ببكاء عليه. لا ده هو يهودي دفن واهله قاعدين يبكوا عليه، فالنبي بيقول ان الميت يعذب واهله يبكون عليه. نيجي للتوفيق بقى. الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال كانت عاده هؤلاء من الجاهليين ان الواحد منهم إذا مات إذا جاءته المنية يوصي أهله بأن ينوحوا عليه ويذكروا أفضاله، يلي كنت بتولى علينا، يلي كنت بتجيب لنا اللحم، يلي كنت بتعمل لنا كيت، كانوا يوصوا كده. الدليل على كده استطرد ابن تيمية جاب دليل من دليل الجاهلية. الرجل بيقول لمراته إيه؟ إذا أنا مت فاذكريني بما أنا أهله، شوف، وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. يعني بقول لها اما موت قولي فيا اللي ما تقالش، ياللي كنت كويس، ياللي مالينا، ياللي جايب لنا الخير، هو اللي بيطلب منها. بقول لها كمان ايه؟ وشق علي الجيبه يا ابنه معبدي. ولذلك قال ابن تيميه رحمه الله ان اوصى بذلك فهذا هو الاثم الذي يتحمل، لكن ان لم يوصي بذلك وليس له في ذلك وليس هذا من ديدانه كما ذكر العلماء بقى لا ياثم ولا يحزن.
اذا نوصي اخواننا المشاهدين واهلينا اللي في القرى اللي بتنتشر فيها مثل هذه الامور،
طبعا الامتناع،
ان لازم الانسان يوصي اهله بان يمتنعوا عن النياحه
باتباع السنه،
لان النياحه،
لكن البكاء الذي معناه دموع الرحمه وعدم التلفظ والعياذ بالله بكلام الجاهليه وعدم لطم الخدود وشق الجيوب او الدعاء بدعوه الجاهليه لا باس به. النبي صلى الله عليه وسلم قال له عبد الرحمن بن عوف ذلك، قال انما هي رحمه وانما يرحم الله من عباده الرحماء. الوقت خلاص،
احنا عايزين في دقيقه واحده نداء الى الواعظ الصامت.
الله، الى القبر.
نعم.
هو يا باشمهندس يعني ما جاء انادي القبر هذا، فانا ما بناديش انسان، لانك تعلم يعني احنا عندنا ملايين الوعاظ على المنابر يعظون وربما لا تجدي ولا يجدي الوعظ، لكن هناك واعظ صامت لا يتكلم، لكن إن رأيته وعظك وأثر وعظه. ولذلك أنا لما رحت القبور وجيت يعني على أساس الإنسان يتعايش ويقول ما يفعل ويفعل ما يقول، ووقفت أمام القبر تخيلت ذلك، فنظرت إلى القبر وإلى باطنه ثم قلت يا بيت العذاب، يا بيت السعادة، يا بيت الوحدة، يا بيت السوء، يا بيت الدود، يا بيت الصغار، يا بيت الكبار، يا بيت أهلي، يا بيت نفسي، يا بيت ولدي، يا بيت جدي، يا بيت جدتي، يا بيت الحقراء، يا بيت العظماء، يا بيت الحكام، يا بيت المحكومين، يا بيت الأغنياء، يا بيت الفقراء، يا بيت المرضى، يا بيت الأصحاء، يا بيت الأخلاء، يا بيت الأصدقاء، يا بيت نفسي، يا بيت نفسي، يا بيت نفسي، كم من صالح وسعته، وكم من طالح وسعته، كم من نبي وسعته، وكم من صديق وسعته، وكم من شهيد وسعته، وكم من عظيم وسعته، وكم من حقير وسعته، وكم من جميلة وسعته، وكم من دميمة وسعته، وكم من طفل وسعته، وسعت الكل، رغم أنك ضيق لا باب لك ولا شباك، أيها القبر المظلم الضيق، أيها القبر المظلم الضيق، وأسأل الله الرحمة فيك، أسأل الله الرحمة فيك، أسأل الله الرحمة فيك.
جزاك الله خير يا شيخنا الكريم. أعزائي المشاهدين أشكركم على متابعتكم وأستودعكم الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأرض تموت.
خلق الله الملائكة من نور لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه خلقت الملائكة من نور والجن خلقهم الله جل وعلا من النار
له البقاء وكتب على خلقه الفناء لقوله جل وعلا
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.